بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وقفنا عند حديث أنس بن مالك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال صاحب الكتاب: اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، مليكة بضم الميم وفتح اللام، وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام، والأصح الأول. قيل هي أم سليم، وقيل أم حرام، قال بعضهم ولا يصح. وهذا الحديث رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، فقيل الضمير في جدته عائد إلى إسحاق بن عبد الله، وأنها أم أبيه، قال الحافظ أبو عمر. فعلى هذا كان ينبغي للمصنف كذا، عفى الله عنك، قال الحافظ،
قال إيش؟
قال ولا قاله الحافظ؟
قاله الحافظ أبو عمر.
قاله الحافظ أبو عمر. فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، فإنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس، وقال غير أبي عمر إنها جدة أنس أم أمه، فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق. وعلى كل حال فالأحسن إثباته.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم، أو فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم، أي وفي لفظ لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هنا عرف باليتيم، قال: صففت أنا واليتيم. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة، وقد اختلف في اسم أبي ضميرة، فقيل هو روح وقيل غير ذلك. إذن هذا اليتيم هو ضميرة، صف مع أنس بن مالك رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: عن أنس بن مالك أن جدته مليكة. مليكة اختلف، هل مليكة هي أم سليم، أو أن مليكة هي أم سليم؟ فإن أنس بن مالك أمه أم سليم، قيل في اسمها أسماء كثيرة، أنها رميثة أو الغميصاء أو الرميصاء. أمها اسمها مليكة، فحينما يقول هنا إن جدته مليكة، إذن هي أم أمه، وأما أمه فهي أم سليم، ذلك لأن أم سليم قد تزوجها مالك بن النضر والد أنس ابن مالك، فلما أسلمت غاضبها وخرج إلى الشام، فتزوجها أبو طلحة الأنصاري فولدت له من هؤلاء أبو عمير الذي كان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الجدة هي أم حرام، قال بعضهم وهذا لا يصح، والأقوال دائرة بين قولين، منهم من يقول إن جدته مليكة هي أم أمه، ويكون الكلام مستقيم أن جدته مليكة، أي جدة أنس بن مالك هي مليكة، وحينئذ لا إشكال، لأنه قد أورد كيف أن أم سليم والدة أنس بن مالك معروفة مشهورة، قيل هي الرميثاء أو الغميصاء أو رميثة أو غيرها من الأسماء، ولا تسمى مليكة، فإذا كان كذلك فالجدة هي جدة أنس ابن مالك. لكن يشكل على هذا رواية مسلم، قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فإذا التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي أم أنس ابن مالك، وإذا كانت هي أم أنس ابن مالك فأم أنس ابن مالك لا تسمى مليكة. ولهذا استدرك بعض أهل العلم على صاحب العمدة وقالوا إن الأصوب أنه كان يسوق الإسناد، الإسناد هو هكذا عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة، أن جدته مليكة، فإذا يكون جدته هنا هي جدة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وإذا كان كذلك فجدته هي أم سليم، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك من جهة أمه، فإذا كان كذلك فأم سليم هي جدة إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، فكان ينبغي أن يذكر الإسناد ليستقيم أن الجدة هي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لكن هذا مشكل، مشكل من جهتين، الجهة الأولى أنه مقتضى هذا أن تكون أم سليم تسمى مليكة، ها؟ وليس هذا هو المشهور، لأن أم سليم لا تسمى مليكة وإنما تسمى الرميثاء أو رميثة أو الغميصاء أو نحو ذلك، فحينئذ الجدة ليست هي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لأنها سميت مليكة وأم سليم لا تسمى مليكة. ومن وجه ثاني أنه قد ورد في بعض الروايات أنه قال أرسلتني جدتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، وهل يمكن أن يكون إسحاق ممن يرسل؟ إسحاق من الطبقة الرابعة كما صنفه الحافظ ابن حجر، أي ممن يروون عن كبار التابعين، إذن لا يمكن ولا يستقيم أن إسحاق يرسل ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يروي عن أوساط التابعين. ولهذا أورد هنا قال هذا الحديث رواه إسحاق اختلف في الضمير في جدته، فقيل إنه عائد إلى إسحاق وأنها أم أبيه، جدته أنها أم أبيه، قاله الحافظ أبو عمر ابن عبد البر. فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، لكن عليه الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل. وقال غير أبي عمر إنها جدة أنس أم أمه، فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق، وربما كان هذا أصح. ولا يشكل على هذا ما جاء في بعض الروايات أن نسبة الجدة إلى إسحاق كذا، لأنه من المعلوم أن ما كانت جدة لإسحاق فهي جدة لأنس، لأن جدة أنس بن مالك هي جدة عبد الله ابن أبي طلحة والد إسحاق ابن أبي طلحة. نعم.
قال في الله عنه: وفي الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وإجابة دعوة الداعي، ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة، وفيه أيضا جواز الصلاة.
طيب، في الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في التواضع، كانت تدعوه المرأة ويدعوه المسلم ويدعوه غير المسلم، كما دعاه اليهودي على إهالة سنخة، يعني على ودك غير جيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لدعوات أصحابه وأيضا لما يدعو إليه الصحابيات، وكانوا أيضا يتحفون النبي صلى الله عليه وسلم إذا صنعوا طعاما واستجادوا دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيلبي صلوات الله وسلامه عليه الدعوة له. في الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، وفيه أيضا إجابة دعوة الداعي. إجابة دعوة الداعي، وأن إجابة دعوة الداعي مشروع مطلقا، ولا يختص ذلك بالإجابة إلى دعوة الوليمة. نعم، دعوة الوليمة جاء فيها ما يدل على تأكدها أو على وجوبها، لكن إجابة الدعوة مشروع مطلقا سواء كان في دعوة الوليمة أو غيرها، وذلك لما فيه من البر والأنس وإحكام الأخوة والمحبة بين المسلمين. ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة. هذا إشارة من الحافظ ابن دقيق العيد إلى قول روي عن الإمام مالك أنه قال: لا ينبغي لأهل الفضل أن يجيبوا الدعوة إلى غير وليمة العرس. قال: لا ينبغي لأهل الفضل أن يجيبوا الدعوة لغير وليمة العرس. وكأن مالك رحمه الله رأى أن ذلك ربما كان مما ينقص من أقدارهم، وهذا فيه نظر. ولهذا قال: هذا الحديث دليل على أن إجابة الدعوة لائقة بأولي الفضل ولو كانت غير وليمة العرس، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عفو الله عنك: وفيه أيضا جواز الصلاة للتعليم أو لحصول البركة بالاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص، وهو الذي قد يشعر به قوله لكم.
الصلاة هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم: قوموا فلأصلي لكم، أو فلأصلي لكم. فلأصلي لكم بحذف الياء إذا كانت اللام لام الأمر، وفلأصلي لكم تكون اللام بمعنى كي، أي كي أصلي بكم. أصلي لكم، سبب صلاة صلى الله عليه وسلم قيل فيها أمران ولا تنافي في الحقيقة بين الأمرين جميعا، أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم شأن الصلاة، وأراد أن تقتدي به أم سليم، فإن النساء قد لا يظهر لهن بسبب عدم حضورهن الجماعة دائما، قد لا يظهر لهن من أحكام الصلاة ما يظهر للرجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لأجل أن تتعلم. الأمر الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بركة الاجتماع، فإن الصلاة إذا كانت في جماعة أفضل من الصلاة إذا كان الإنسان فيها منفردا. ثلاثة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد البركة بصلاته في مكان فيصلون في ذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان بعضهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في مكان من البيت فيصلي مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنافي بين المعاني الثلاثة جميعها. وإن كان قوله فلأصلي لكم كأنه يشعر بالمعنى الثالث، يعني لأجل أن يحصل لكم البركة فتصلون في هذا المكان الذي صليت فيه. وعلى كل، دائما ليس بالضرورة أننا نحتاج إلى الترجيح ما دام أن الشيء الواحد يمكن أن يقع لأكثر من شيء. وفي هذا إشارة إلى مسألة فقهية، وهي أنه لا ينقص من أجر الصلاة أن يكون مع قصد التعبد قصد شرعي آخر. فإن الصلاة أصلا إنما شرعت تعبد لله عز وجل، لكن إذا أراد التعليم هذا التعليم قصد شرعي ولا لا؟ إذن إذا كان مع نية التعبد قصد شرعي آخر فإن ذلك لا ينقص منها، بل يحصل له أجر التعبد وأجر التعليم. نعم.
قال عفى الله عنك: وقوله إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، ورتب عليه مسألتان: إحداهما لو حلف لا يلبس ثوبا ولم يكن له نية لبسه فافترشه أنه يحنث، ثانية أن افتراش الحرير لباس له فيحرم، على أن ذلك أعني افتراش الحرير قد ورد فيه نص يخصه.
طيب، قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. ما في أحد يلبس الحصير، ها؟ وإنما يجلس عليه، فأطلق الجلوس على الحصير بأنه لبس. وإذا كان كذلك فقد فرع عليه مسألتان فقهيتان، وهي مبنية على أن الافتراش لباس. المسألة الأولى: لو حلف إنسان قال والله لا ألبس ثوبا، قول لا ألبس ثوبا نكرة تعم، فجلس على فراش، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. ليه؟ لبس ثوب، لأنه يعتبر الجلوس لباس. قال: ولم يكن له نية، يعني أما إذا كان له نية في اللباس المعتاد فإنه لا يحنث بجلوسه على الحصير. فمقتضى أن تسميتنا للحصير بأنه لباس والجلوس عليه لبس أن من حلف لا يلبس فجلس أنه يحنث، لأنه في حقيقته قد لبس. وهذا فيه نظر، حتى لو قلنا إن الجلوس على الحصير نوع من اللباس لسبب، وهو أن الأيمان مردها إلى عرف الناس. الأيمان مردها إلى عرف الناس، ولا يتحاكم فيها إلى عرف اللغة ولا حتى إلى العرف الشرعي. العرف الشرعي يفهم به النص الشرعي، لكن أقوال الناس ينبغي أن يراعى فيها أعرافهم التي يعبرون بها. فإذا كان كذلك في عرفنا الآن، لو أن إنسانا قال والله ما ألبس، لا ألبس ثوبا، وجلس، هل يرد في الذهن عند المتكلم نفسه أنه يريد باللباس الفراش؟ لا. نعم، لو كان في لسان قوم أنهم يسمون هذا لباسا فنعم. المسألة الثانية: من المعلوم أنه حرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، فإذا كان كذلك فهل يجوز للإنسان أن يجلس على لباس الحرير؟ طبعا وردت أحاديث بالنهي عن الجلوس على الحرير كذا، لكن دعنا من هذه، لا لو لم ترد هذه الأحاديث، ولكن جاءنا من يريد أن يجلس على الحرير وقد ورد النص بالنهي عن لباس الحرير، فجلس على الحرير، مقتضى أنه يسمى الجلوس لباس أنه يحرم عليه أن يجلس على الحرير. ومن لا يقول إنه لباس فإنه لا يحرم عليه الحرير، ويقول إنما حرم الحرير على اللباس الذي يكون على البدن وليس على الحصير. وإذا كان كذلك، المرأة، وهذا فرع يتفرع على هذا، المرأة أبيح لها لباس الحرير أليس كذلك؟ فإذا سمينا الجلوس لباسا يجوز لها الحرير ولا لا؟ تجلس على الحرير لأنه لباس، وقد أباح الله عز وجل لها اللباس. ذكر ابن الحاج في المدخل فرعا غريبا عند المالكية، قال إنه يجوز في قول للرجل أن يجلس على فراش الحرير تبعا للمرأة. طبعا المرأة أبيح لها أن تجلس على الحرير لأنه لباس، ولباس المرأة للحرير جائز. قال فيجوز للرجل أن يجلس عليه تبعا لاستقلالا، فلا يجلس على الفراش إلى أن تجلس هي عليه، فإذا قامت توقظه من نومه أو تطوي الفراش من تحته لأنه ما يجوز له كذا، لكنهم يقول إنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، فهو لما كان هنا تابعا للزوجة وليس مستقلا جاز له أن يجلس عليه، لكن بشرط أن تكون زوجته معه وأن لا يسبقها، ما يجلس حتى تجلس، فإذا قامت الله يعينه إما أن يقوم وإما أن تطوي هذا. وعلى كل، فالذي يظهر أن اللباس في الأعم الأغلب لا يطلق إلا على اللباس الذي يوضع على البدن، وحينئذ فالمرأة كالرجل لا يجوز لها أن تجلس على الحرير. نعم، لا يكون لهذا، لا يكون يعني لا يطلق كل استعمال عليه بأنه لباس. نعم.
قال عفو الله عنك، وقوله فنضحته، النضح يطلق على الغسل ويطلق على ما دونه وهو الأشهر، فيحتمل أن يريد الغسل فيكون ذلك لأحد أمرين، إما لمصلحة دنيوية وهي تليينه وتهيئته للجلوس عليه، وإما لمصلحة دينية وهي طلب طهارته وزوال ما يعرض من الشك في نجاسته لطول لبسه، ويحتمل أن يريد ما دون الغسل وهو النضح الذي تستحبه المالكية لما يشك في نجاسته. وقد خرب ذلك بأن أبا عمير كان معهم في البيت، واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد.
قرب وقد قرب ذلك.
قال فالله عنك، وقد قرب ذلك بأن أبا عمير كان معهم في البيت، واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد.
طيب، قال فنضحته، وذكر للنضح معنيين، المعنى الأول الغسل، والمعنى الثاني الرش الذي دون الغسل. فلما كان ذلك النضح سواء قلنا بالغسل أو بالرش؟ يحتمل أن يكون لمصلحة دنيوية وهي تليينه للجلوس وتهيئته للجلوس عليه، ولا يلزم يا أخوان قوله فقمت فنضحت يعني أنه نضحه ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة، لا، المقصود أنه رش عليه ما لأجلي، وهذا لأجل أن يلين، وهذا أقرب لما يدل عليه في بعض الروايات. القول الثاني أو العلة الثانية أنه لمصلحة دينية وهي زوال ما يعرض من الشك في النجاسة. أين النجاسة؟ قال يرشح هذا أن البيت كان فيه صبي، وأن الصبيان لا يحتاطون في أمر النجاسة، وخاصة في القديم الناس ما كان عندهم هذا الذي يضعونه على الصبيان لأجل أن يدرأوا به. فإذا كان كذلك فهذا لعله نضح لإزالة الشك في نجاسته، وهذا المعنى فيه نظر، لأن أمر النجاسة العدم، بمعنى أن الأصل في الأشياء هو الطهارة، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى مثل هذا الاحتياط، بل لو وقعت النجاسة لوجب الغسل. هو يقول إن هذا يشهد لفرع عند المالكية، وهو أنهم يقولون إن كل شيء شك في نجاسته استحب رشه أو نضحه، وهذا يعني يمكن أن يستدل له بما جاء في المذي في أنه يرش، وإن كان في الحقيقة الرش الذي في المذي هو ليس للشك في النجاسة، وإنما هو لقطع الوسوسة حتى لا يظن أن ذلك الذي البلل الذي يجده لا يظنه أنه بول، فحينئذ أمر بالنضح. فأظهر القولين أن يكون سبب الرش هو تليين ذلك الفراش، لأنه كان من سعف النخل، تليين ذلك الفراش لأجل أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عفى الله عنه. قال: وقوله فصففت أنا واليتيم وراءه حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام، وكان بعض المتقدمين يرى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وفيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف، وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي.
طيب، ذكر جملة فروع. أولا، الفرع الأول، هذا حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام، أي إذا وقف اثنان مع الإمام كان وراءه، وهذا الحديث شاهد لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صف أنسا واليتيم خلفه. ومثله حديث عبادة بن الصامت عن جابر قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فجاء ابن صخر، وهو جبار بن صخر، حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وإذا كان هذا في الاثنين ففي الثلاثة وما فوق من باب أولى. هذا دليل على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام، وهو عند جماهير أهل العلم على سبيل الاستحباب، ولهذا لو صلى الاثنان على عن يمينه كان ذلك مجزئا. قال: وقد كان بعض المتقدمين، ويشير بهذا إلى مذهب عبد الله بن مسعود، وهو أن عبد الله بن مسعود كان يرى أنه إذا كان مع الرجل اثنان أن أحدهما يكون عن يمينه والآخر يكون عن يساره. ففي صحيح مسلم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله فقال: أصلى من خلفكما؟ يقصد الأمراء. قال: نعم. قال: فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، قال: ثم ركع فوضعنا أيدينا على ركبنا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن مسعود الآن عمل مع علقمة والأسود أن جعل أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب أهل العلم عن هذا بجملة أجوبة. الجواب الأول وهو ما ذهب إليه الحافظ أبو عمر بن عبد البر، قال إن هذا لا يصح رفعه، والصواب وقفه على عبد الله بن مسعود، أن هذا من فعل عبد الله بن مسعود، ولم يحكي أنه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني، وقد ذكر عن محمد بن سيرين التابعي، قال إن ذلك محمول على ضيق المكان، أي أنه لم يكن يتمكن من أن يجعلهما خلف ظهره، فجعل واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله. وحينئذ لا تنافي بين هذا وبين قوله هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقصد بقية صفة الصلاة ولا يقصد هذه الهيئة في الصف، والصحابي يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يريد جملة الفعل دون يعني بعض تفاصيله. وحينئذ يستقيم أن نقول الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومراد عبد الله بن مسعود جملة الصلاة، وإنما جعل أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره نظرا إلى ضيق المكان. وعلى كل فحديث ابن مسعود محتمل، وعندنا هذا حديث أنس وحديث جابر كلاهما صحيح صريح، وحينئذ لا شك أن تقديم الصحيح الصريح على ما هو محتمل أو ما فيه شك في صحته كما ذهب إليه أبو عمر بن عبد البر من الشك في صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. قال وفيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف، يعني أن الصبي معتبر يقف في الصف وتحصل به الجماعة ويدرك به الإنسان الصلاة، يعني لو أن إنسان جاء وصفه وصبي كان مدركا لصلاة الجماعة، فالصبي يكون مصافا وتدرك به صلاة الجماعة. وفرق الحنابلة بين اصطفاف الصبي في النافلة واصطفافه في الفريضة، فقالوا إن للصبي مكانا في الصف إذا كان في النافلة، وعلى هذا حملوا حديث أنس فإنه كان في نافلة ولم يكن في فريضة، وأما إذا كان في فريضة فإنه لا يكون في الصف، يعني لا يكون صفا، بمعنى أنه إذا لم يكن معه إلا واحد فإنه لا يكون صفا. واختار ابن قدامة في المغني صحة اصطفاف الصبي مع الكبير وأنه يكون صفا معتبرا، وهذا جري على القاعدة العامة وهو أن ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل يستثنيه، كما أنه كلما صح في الفريضة صح في النافلة، وهذا من باب أولى لا ينازع فيه، لكن ما صح في النافلة يصح في الفريضة إلا ما كان هناك دليل يستثنيه. المسألة الثالثة، وعلى أن موقف المرأة وراء موقف الصبي أنها تكون خلف الصبيان، وبناء عليه فإن المرأة هنا كانت خلفهم لأن موقفها يكون خلف الرجال. لو فرضنا، هو يقول وراء موقف الصبي، يعني لو فرضنا أنه كان عندنا صف رجال وصبيان ونساء، فإن الذي يكون خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، مع أن المرأة مكلفة والصبي غير مكلف، لكن صف الصبي مقدم على صف المرأة. نعم،
أحسن الله إليك. قال ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف، وأبعد من استدل به أنه لا تصح إمامتها للرجال لأنه وجب تأخيرها في الصف فلا تتقدم إماما.
طيب، هنا يقول لم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. الذي استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح، ما وجه استدلال به على هذا الفرع؟
عدم الاعتداد الصبي أو المرأة؟
صلاة المرأة واحدة وصحت صلاتها، فقالوا حينئذ إذن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح، فهذه امرأة صلت منفردة خلف الصف وصحت صلاتها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال ما يحسن هذا الاستدلال، فيه نظر. لماذا؟ فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف. صورة الخلاف هو من صلى منفردا ويمكنه أن يصلي معه غيره. هذه المرأة ليس معها أحد يمكنها أن يصلي معها، فكذلك يقال في الرجل لو كان لا يمكنه أن يصلي معه أحد غيره يمكن أن يقال إن هذا دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يمكنه غيره. أما أن يقال إنه دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقة ففيه نظر. واضح يا أخوان؟ هذا الحديث لا يصلح أن يقال فيه إنه دليل على صحة صلاة المنفرد مطلقا إلا لو كانت هذه المرأة معها غيرها ومع ذلك صلت وحدها. ويصلح دليلا لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يمكنه إلا ذلك، كان يكون الإنسان لا يستطيع أن يتقدم فيكون على يمين الإمام والصف الذي أمامه قد تم ولم يأتي أحد فإنه تصح صلاته. وصلاة المنفرد خلف الصف ذهب إلى صحتها الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، والإمام أحمد انفرد بالقول بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، والأدلة على هذا كثيرة، ومنها لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأبعد، إذا كان الأول ما أحسن الاستدلال فأبعد كثيرا من استدل به على أنه لا تصح إمامتها للرجال، المرأة لا تصح إمامتها للرجال لأنه وجب تأخيرها في الصف فلا تتقدم إماما. وجه البعد هو الآن يقول إن من استدل به على أنها لا تصح إمامتها، يقول هذا الاستدلال، طبعا الذي قال تصح إمامتها وجه الاستدلال عنده أنه وجب أن تؤخر في الصف، فإذا كان وجب أن تتأخر في الصف فجواز إمامتها يعني أن تتقدم على الصفوف، وهذا ليس هو موطنها. إذن يستحيل أن تكون إمامة لأنها لأن الإمام لابد أن يكون في الأمام. ولهذا من الغرائب أن بعضهم قال يجوز أن تصلي المرأة إمامة في التراويح، في قول لكنها تكون خلف الصف، تصلي بالرجال وتكون خلفهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. هذه الأفعال يمكنها أن تحصل والمرأة إمامة خلف الصف؟ لا يمكن. على كل، الذي يقول إنه لا تصح إمامتها قال لأن موقع المرأة في الصلاة في الخلف، ولو أجزنا إمامتها لقدمناها في الأمام. وش رأيكم بهذا الاستدلال؟ ليس صحيح، ها؟ أليس هذا الاستدلال وجيه؟ بلى. يقول ابن دقيق العيد إنه بعيد. ما وجه البعد؟ هو ما بين وجه البعد كذا، لكن الصنعاني رحمه الله بين وجه البعد، قال ذلك أنه إنما وجب تأخيرها لعدم جواز انضمامها إلى الرجال لا لأن موقفها دائما أخيرا. يقول من قال لكم إن المرأة الآن أخرت لأنها لا يجوز أن تتقدم؟ لا، هي أخرت لأنها ما يصلح تكون في الصف، لكنها إذا كانت في الأمام ما هي منضمة إلى أحد، هي هي لوحدها، فحينئذ لا حرج، لا حرج في أن تكون إمامة. وهذا الكلام فيه نظر كبير، لأنه إذا كان مثل، حتى دعنا نقول مثل ما يقول هنا، إنه إنما منعت لجواز لعدم انضمامها، هل الفتنة بانضمامها أقل من الفتنة من كونها أمامهم؟ ها؟ على العكس، هي إذا كانت يعني منضمة إليه يحتاج إلى أن يلتفت وقد يستحي، لكنها إذا كانت أمامه فمن باب أولى. والحقيقة أن القول بأن هذا الاستدلال بعيد هو البعيد، لا، الحديث الاستدلال به على هذا واضح ووجيه، وحتى ما تكلفه الصنعاني رحمه الله في بيان وجه البعد أيضا فيه نظر. نعم.
عفى الله عنه. قال: وقوله ثم انصرف، الأقرب أنه أراد الانصراف عن البيت، ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة. أما على رأي أبي حنيفة فبناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام. وفي الحديث دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام، وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها، والله أعلم.
طيب، قال هنا ثم انصرف، صلى بهم ركعتين ثم، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. انصرف يحتمل معنيين، انصرف بمعنى الانصراف عن الصلاة، والانصراف عن الصلاة يكون بالسلام، وحينئذ فهذا لا يصلح دليل لمن قال إن الإنسان يتحلل من صلاته بأي انصراف عنها. الوجه الثاني أن يقال ثم انصرف، يعني خرج من البيت. قال: فإذا كان المعنى انصرف يعني خرج من البيت، وهو لم يذكر سلاما كذا، قال صلى ركعتين ثم انصرف يعني خرج من البيت، فكأن هذا يصلح متمسكا لمن يقول إن السلام ليس بواجب، وإنما إذا فرغ الإنسان من صلاته أتى بما ينافي الصلاة، يتكلم، يقوم، يقعد، يفعل أي شيء. ولهذا قال: أما على رأي أبي حنيفة بناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين، لأنه يرى أن السلام خارج ماهية الصلاة، وإنما ماهية الصلاة هي هذه الركعات إلى آخر جزء منها. قال: يمكن أن يقال الانصراف هنا إما أن نحمله على انصراف من الصلاة، أي انصرف من الصلاة، ويحمل حينئذ الانصراف من الصلاة على ما كان معهودا منه صلى الله عليه وسلم، وهو السلام. أو أن يقال أن الانصراف هو التحلل الذي يستعقب السلام، يعني خروجه أو التفاته أو قيامه بعد أن يسلم. وفي الحديث دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام، فالأصل في الاجتماع أن يكون في الفرائض، لكن جاءت أدلة كثيرة على أنه النوافل يجتمع فيها أحيانا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى بهم نافلة، فدل على أن الاجتماع في النافلة على سبيل الأحيان المتفرقة لا حرج فيه إن شاء الله. وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها، وهذا سبق الحديث عنه. نعم.
قال: عفى الله عنك.
لحظة شوي، في سؤال، تفضل.
سؤال: من كان خارجا قليلا حول صلاة الصبي شيء.
نعم.
ما حكم صلاة الصبي؟
أنت ذكرت مسألتين الآن كذا. أول الاعتداد بصحة بصلاة الصبي، ما دام مميزا فإنه يعتد بصلاته، كما في شأن هذا اليتيم. أما بينبني على الاعتداد بصلاته صحة اصطفافه وحصول الجماعة بذلك الاصطفاف، بل وينبني على صحة الصلاة أنه يجوز أن يكون إماما إذا كان يعقل. والآن يمكن للصبيان أن يكونوا أئمة أحيانا. ألسنا نجد الآن صور يعني وإن كانت قليلة لصبيان يحفظون القرآن وهم أبناء 5 سنين ولا لا؟ طيب هذا لو صلى بالناس وهو ابن 7 أو 8 سنوات أو 9 سنوات صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ صحيح. أما قوله واضربوهم عليها لعشر فالضرب لا يعني الوجوب، لأن الضرب هنا مبناه على التأديب، والتأديب ليس عقوبة موجعة لا تقع إلا على فعل لا يحل له أن يفعله، وإنما هذا للتدريب على أمر الصلاة وتعظيمها، تعظيم شأنها في نفسه. نعم. أيوة. للنساء، ما قال للنساء، أي للرجال. نعم. أي هو ورد في السنن أن أم ورقة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في بيتها وأن تتخذ مؤذنا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ مؤذنا وأنت أم أهل دارها، فهذا يدل على جواز إمامة المرأة بالنساء. وحينئذ فبعض أهل العلم قال إن إمامة المرأة بالنساء إنما تكون والمرأة في وسط الصف ولا تتقدم، والحقيقة أن هذا يحتاج إلى دليل واضح وظاهر يدل عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أنت أم أهل دارها، والأصل أن يبقى الإحالة في قوله أنت أم على ما هو معهود من الإمامة، خاصة وأن الإمام أنيطت به أحكام وهو تقليده في ركوعه وسجوده ونحو ذلك، وهذا إنما يتيسر على وجه التمام إذا كانت في الأمام. نعم.
هذا يكون وجه الإبعاد، أنه بعد من استدل به على أنه مستحيل أن تهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام
ضرب. لا، هو ما هو المقصود، ويقصد أنه يستنبط منها حكم أن يقال إن المرأة لا يجوز أن تأم الرجال. إذن هذا لا يبعده، هذا لا يبعده، بل هذا يقربه أن يقال إنها لم، لأنها لا يمكن أن تأم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول أنه الاستدلال بهذا على أنها لا تأم بعيدا. نعم. المرأة تجهر في الجهرية وتسر في السرية كالرجل. نعم. الحديث الرابع.
قال عفى الله عنك، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. خالته ميمونة بنت الحارث أخت أمه أم الفضل بنت الحارث، ومبيته عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم مع الزوج، وقيل إنه تحرى لذلك وقتا لا يكون فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الحيض، وقيل إنه بات عندها لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن للصبي موقفا مع الإمام في الصف، وإذا أخذ بما ورد في غير هذه الرواية من أنه دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ففيه دليل على جواز الشروع في الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. وفيه دليل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام. وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها.
طيب، هذه مسائل. قصة نوم عبد الله بن عباس في بيت خالته ميمونة قصة طويلة ذكرها الإمام مسلم، ويحسن الحقيقة يعني مطالعتها، فيها فوائد جمة وكبيرة. ابن عباس جاء لأجل أن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من خالته أن توقظه إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل لأجل أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام عندهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة على طول الوسادة، ونام هو على عرض الوسادة، يعني على نفس المخدة التي نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته ميمونة رضي الله عنها. قال: في هذا دليل على جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم مع الزوج، وأن ذلك لا ينافي الأدب. يعني كون مثل هذا يكون عند محارمه وينام لا حرج في هذا، وخاصة إذا كان مثل ذلك الصبي. قال: إنه يمكن أن يقال إن ابن عباس تحرى وقتا لا يكون فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقت الحيض، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا أن لأهله. لكن هذا يعني قوله وقت الحيض أو يحتاج إلى دليل أنه يعلم أنها حائض، مع أن هذا من الأمور التي أصلا الناس ما يتكلفون الاطلاع عليها ولا البحث عنها. على أنه لو قيل إنها حائض، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع من المرأة وهي حائض؟ فإذا لا ينبغي التكلف في أن يقال إنه إنما جاء في وقت لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى أهله. وعلى كل، فإنه إذا لم يكن يعلم أن مثل هذا الفعل مما يتضايق به الزوج أو الزوجة فلا حرج فيه حينئذ. وفي الحديث مع أنه يعني إنه إنما جاء لأجل أن ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتمكن من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف، وهذا سبق، هذا دليل آخر على أن الصبي له موقف. وكون له موقف إنما أخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من يساره على يمينه، فلو كان الصبي لا موقف له معتبر لا فرق إذن حينئذ يكون بين اليمين وبين الشمال. فلما أداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه دل على أن له موقف معتبر، وحينئذ فموقفه أن يكون عن يمين الإمام. وفيه دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون على يمين الإمام. قال: وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسده. هذا العمل اليسير أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أخذ برأسه، وفي بعضها قال أخذ بيدي، وفي بعضها قال أخذ بيدي أو عضدي، وفي بعضها وضع يمينه على رأسي ثم جرني من ورائه، وفي بعضها فكان إذا أغفيت فتل أذني. فكنت إذا أغفيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الصلاة، فتل أذني. فهذا فعل كان يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس، فدل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها. فهذا الآن إدارة من خلفه ثم وضعها على يمينه ثم مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم وملاحظته، إذا رآه يغفي في الصلاة نبهه بهذا الفعل، فدل على أنه لا حرج. المسألة الأخيرة هي هنا، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ بما ورد في غير هذه الرواية من أنه دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هنا يقول إذا أخذ بغير هذه الرواية، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره. ظاهر هذه الرواية أنه وقف معه مباشرة كذا، لكن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ ثم شرع في الصلاة، فقام عبد الله بن عباس فتوضأ ثم جاء وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أخذنا بما ورد في بقية الروايات من أنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على جواز الشروع في الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. ابن عباس جاء ونوى أن يكون مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، فحينئذ يجوز للإنسان أن ينوي أن يكون مأموما وتحصل له صلاة الجماعة وإن كان إمامه لم ينوي أن يكون إماما. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن سياق الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يكون إماما، لأنه أداره وراقبه وأخذ ينبهه. أليس هذا دليل على أنه نوى ولا لا؟ هذه المسألة طبعا الشيخ محمد يمكن من أحسن من فصل فيها وذكر فيها تقريبا 8 صور، نحن نذكر 3 صور لأنها هي التي يمكن أن يكون متعلقة بهذا الحديث. الصورة الأولى نية الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. افرض إنك الآن وجدت إنسان يصلي فنويت أن تكون مأموما له وأخذت تقلده، افرض أن هذا الإنسان كفيف ما شعر بك أبدا، هو لم ينوي الإمامة بعد وأنت تنوي الائتمام وتقوم بأفعال المأموم، في المذهب أن ذلك لا يصح، لا بد من نية الإمامة ونية الائتمام. قال والصحيح جوازها، وهو مذهب الإمام مالك، ولم يجزها الحنابلة وهي من مفردات المذهب. ودليل الجواز ليس هذا، لأن الحقيقة هذا الحديث ما يصلح دليلا، لأن كما قلنا سياقه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة، لكن أصرح منه وأوضح منه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح، فقام أناس فصلوا بصلاته فلم يعلم بهم، ثم صلوا خلفه في الليلة الثانية والثالثة وعلم بهم فصلى بهم، ثم استأخر في الليلة الرابعة خشية أن يفرض عليه. أليست صلاته في الليلة الأولى كان غير ناول للإمامة وهم ناوون للائتمام؟ فدل ذلك على أنه يجوز أن ينوي الإنسان الائتمام وإن لم ينوي الإمام الإمامة حينئذ، ويحصل لهما نية الجماعة. الصورة الثانية نية الإمامة بعد أن كان الإنسان منفردا، إنسان يصلي منفرد فنوى بعد ذلك أن يكون إماما، وهذا أيضا يصح، ودليله هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة، وقلنا الاستدلال على ذلك بقرائن الحال، وهذه أجازها الحنابلة في النافلة دون الفريضة، أجازوا أن ينتقل الإنسان من نية الانفراد إلى نية الإمامة في النافلة دون الفريضة، وقصروا هذا، قصروا قصة ابن عباس على مسألة النافلة، مع أن القاعدة أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا ما دل عليه الدليل، فهذه أيضا صورة ثانية تصح. الصورة الثالثة الائتمام بعد أن كان الإنسان منفردا، صورتها
يعني يكون مأموما، يعني
أي نعم الائتمام يكون مأموما بعد أن كان منفردا،
صلى منفردا
أيوة،
ثم قيمت جماعة بجانبه فانضم إليه
طيب هذه أيضا منع منها الحنابلة، الحنابلة عندهم شرط نية الإمامة والائتمام، وفي رواية عند الإمام أحمد أنه تجوز، ودليلها من حيث القياس وليس من حيث النص. قالوا إذا كان المنفرد ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، فإنه يجوز أن ينتقل من كونه منفردا إلى كونه مأموما، طيب قد يشكل على هذا، أنت الآن جيت تصلي الظهر ما حصلت أحد، صليت بعد ركعتين جاء قوم فصلوا فدخلت معهم، تصلي معهم أربع ولا ثنتين؟
أي
إن صليت معهم أربع أصبحت قد صليت ستا، فحينئذ تصلي معهم اثنتين، فإما أن تنوي الانفصال وتسلم، وإما أن تنتظر حتى يفرغوا من صلاتهم فتسلم. ولهذا أقعد المذاهب في مسألة نية الإمامة والائتمام هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، في أن مقصود الإمامة والائتمام، أن مقصود الائتمام هو متابعة الإمام في أفعاله، وأما النية فقد تتفق هذه النية وقد تختلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.